بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من لم يتمكن من إنهاء عمرة التمتع لأنه لم يأتي بالطواف حول الكعبة إلى أن ضاق الوقت. فهل قلنا الاحتمالات ثلاثة، فهل ينحل إحرامه بشكل قهري أو يحتاج إلى إكمال أعمال عمرته في السنة، أو يأتي بعمرة مفردة؟ احتمالات ثلاثة، وقلنا إن أرجحها هو الأول، يعني الانحلال القهري، وذلك لوجهين: الأول اقتضاء القاعدة لذلك بالبيان المتقدم، والثاني التمسك بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة. ثم قلنا بعد ذلك إن كلا هذين الوجهين قد أشار إليهما صاحب الجواهر. الآن أقرأ لك نص عبارته لا بأس. قال قدس سره: ثم إن الظاهر، قلنا في جزء 19 صفحة 373: ثم إن الظاهر عدم الاحتياج إلى المحلل بعد فساد النسك بتعمد ترك الطواف المعتبر فيه. الشاهد وين؟ هنا هنا هنا، ذاك كله مقدمة، بيت القصيد هنا: ضرورة بطلان الإحرام الذي هو جزء من النسك ببطلانه. مضافا إلى خلو أخبار البيان عنه. انتهى. إن قوله ضرورة بطلان إلى آخره إشارة إلى الجزء الأول، الوجه الأول، وقوله مضافا إلى خلو إشارة إلى الوجه الثاني. هذا بالنسبة إلى صاحب الجواهر. وأما صاحب المدارك في الجزء 8 صفحة 175، فأشار إلى الوجه الثاني فقط دون يعني التمسك بصحيحة علي بن يقطين، دون الوجه الأول وهو التمسك بالقاعدة. بينما السيد الخوئي في المعتمد الجزء الرابع صفحة 290 أشار إلى الوجه الأول، يعني التمسك بالقاعدة، دون الثاني، عكس من؟ صاحب المدارك. والمناسب كما ذكرنا التمسك بكلا الوجهين، ومن ذلك يتضح الوجه في بطلان الاحتمالين الآخرين، أعني توقف الإحلال على إيش؟ الإتيان بأعمال عمرة التمتع في السنة الثانية الذي هو الاحتمال الثاني، والتوقف على أفعال عمرة المفرد العمر المفرد الذي هو الاحتمال الثالث. إن هذين لا وجه للمصير إليهما بعد الوجهين اللذين ذكرناهما لإثبات الاحتمال الأول. ومنه أيضا يتضح الإرباك في عبارة صاحب الجواهر، فإنه قد قرأنا له عبارتين عبارة سابقة قال فيها: فحينئذ يتجه توقف التحليل، أي قرأناها، على فعل الفائت ولو في السنة الآتية لإصالة إلى آخر. وهذه ظاهرها الميل إلى المن؟ ظاهرها الميل إلى المن؟ إلى الاحتمال الثاني. وقرأنا عبارته الثانية وهي: ثم إن الظاهر عدم الاحتياج إلى المحلل إلى آخره، وهذا ظاهره المصير إلى الاحتمال الأول. إن هذا إرباك واضح، إلا أن يقصد قدس سره حينما ذكر كلامه الأول، يقصد أن المناسب هو الاحتمال الثاني. لو قطعنا النظر عن الوجهين فإن المناسب بمقتضى استصحاب بقاء الإحرام وتوقف التحلل على إكمال عمرة التمتع في السنة الثانية. أما بعد أن نلتفت إلى الوجهين فالنتيجة سوف تكون شيئا آخر، إنه إذا كان يقصد هذا فيرتفع آنذاك الإرباك كما هو واضح. إذا انظرنا إلى الوجهين هذا كلامك صحيح، قولوا الإحرام من أول ما متحقق حتى نستصحبه، بس هذا انظرنا علما إلى الوجهين، فلا بد مقصود على أنه بقطع النظر عن الوجهين يجي الاستصحاب، وإلا بلحاظ الوجهين بعد هو أصلا إحرام ما أكو حتى يجي استصحاب، ويكون هناك إحرام على مستوى الظاهر والشكليات، وإلا واقعا إحرام ما موجود حتى يستصحب. بس هاي قضية ثانية، هو يريد يقول ماذا؟ استصحاب يقتضي. زين، وبهذا ننهي كلامنا عن هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة الأخيرة في هذا المتن: الأحوط الأولى، هيك ذكر السيد الماتن، الأحوط الأولى. وطبيعي بعض الأخوة يسأل أحوط أو لا، أكو فرق بينه وبين الاحتياط الاستحباب؟ ما أكو فرق، لأني تفننات في التعبير يا أخي العزيز. زين، على أحوط الأولى أن يعدل المكلف إلى حج الإفراد و يتحلل بإكماله، ولكن عليه على كلا التقديرين، أي سواء عدل إلى حج الإفراد أم لم يعدل، عليه أن يحج في العام المقبل، لأنه لم يؤدي الحج الواجب عليه في ذمته. أما ما أفاده في الشق الأول، وهو أن الأحوط الأولى العدول إلى حج الإفراد، فهو شيء حسن ومقبول، لأن ذكرنا أن الصناعة تقتضي انحلال شنو؟ الإحرام بشكل قهري وانكشاف بطلان الإحرام، فلا يحتاج إلى نقل علم النقل إلى حج الإفراد، ولكن هذه النقلة شيء هو مقتضى الاحتياط وشيء حسن، ولكن لا نلزم به، بل هو أحوط استحبابي وعلى مستوى الأولوية لا أكثر. وأما أنه عليه أن يحج في العام المقبل، فباعتبار أنه إذا كان مستطيعا، بل لا مو في هذا المورد، ما أكو في هذا المورد شنو يعني الأخبار الذي واردة، مو في مثل هذا المورد الذي عدل أخر شنو أخر باختياره بسوء اختياري، أخبار ما عندنا ذيك الأخبار اللي موجودة يوم في الحائط، لو على أنه ضاق عليه الوقت بشكل غير اختيار، أما عمدا يأخر ما عندنا أخبار حتى نتمسك. وأما ما أفاده في الحكم الثاني، فباعتبار أنه إذا كان مستطيعا ووجب عليه حج التمتع، فعليه أن يفرغ ذمته ولا يكون ذلك إلا بالحج في السنة الثانية. وأما حج الإفراد على تقدير انتقاله إليه، فهو ليس الحج الواجب حتى يجزي في مقام تفريغ الذمة كما هو واضح. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده في المتن مذكور. ثم أفاد قدس سره ما نصه، ويعتبر في الطواف أمور، أي تكملة ذاك المتن مو مسألة، لا 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 لا، الأول النية، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة، هذا الشرط الأول وكافي سهل المقدار. تعرض قدس سره في هذا المتن إلى شرائط الطواف، وهناك قضيتان فنيتان، الأولى إنه في هذا المتن ذكر مجموعة أمور تحت عنوان شرائط تحت عنوان شنو؟ شرائط الطواف. وسوف يأتي إن شاء الله بعد ذلك عنوان آخر باسمي واجبات الطواف، من قبيل أن يبتدئ بالحجر الأسود وأن يختم به، وأن يطوف على اليسار، وأنواع. ولا ندري ما الحاجة إلى ذكر هذين العنوانين، فإن واجبات الطواف ليس إلا عبارة أخرى عن شرائطه. وشرائطه ما هي إلا واجباته؟ فذكر البعض تحت عنوان شرائط، والبعض الآخر تحت عنوان واجبات، ليس فنيا أبدا. وهذه قضية يجدر الالتفات إليها. وأنا نبهت أكثر من مرة إن رسائلنا العملية تحتاج، هذه قضية جانبية، تحتاج إلى تهذيب من جهات متعددة. واحد منها هذه الجهة، هاي قضية أولى. والقضية الثانية إنه سوف يذكر فيما بعد إن شاء الله ضمن مسائل بعض شرائط الطواف، إنها في واقعها هي شرائط علما للطواف، ولكن لم يذكرها تحت عنوان الشرائط ولا تحت عنوان الواجبات، وإنما ذكرها ضمن مسائل. فضيعنا بذلك على المكلف علينا، على العامي، ما أدري الذي يراجع المناسك، وهذا ضيعنا عليه بعض الشرائط، ويحصل له تشويش من قبيل أن من حصل له الشك أثناء الطواف بطل طوافه، إنه يذكره في مسألة مستقل، والحال إن هذا يلزم عده شرطا، فيقال من شرائط صحة الطواف عدم طروي الشك. ومن قبيل الموالاة بين الأشواط، إنه أيضا ينبغي عده من جملة الشرائط. ومن قبيل إن القران بين الطوافين مبطل، يعني من دون فصل بيمن بالصلاة، دير بالك، مو من دون فصل بيمن بفاصل زمني، لا 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 لا، من دون فصل بالصلاة، هذا قران مبطل لهما، إنه لم يذكره تحت عنوان الشرائط، والحال أنه واقعه هو كذلك، يعني من جملة الشرائط. ومن قبيل عدم طرو الزيادة، يعني قال من زاد في طوافه، في مسألة من المسائل تجينا، بطل طوافه، إن هذا من المناسب عده من جملة الشرائط. أو من قبيل عدم الخروج عن المطاف، وهكذا. وعلى أي حال إن عد عنوانين باسم الشرائع وباسم الواجبات لا وجه له، كما أن ذكر بعض الشرائع ضمن مسائل من دون إدخال في الواجبات ولا في الشرائط أيضا هو ليس فنيا. وبعد اتضاح هاتين القضيتين الفنيتين نعود إلى صلب الموضوع. ذكر قدس سره أن الشرط الأول هو النية، فيعتبر فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة. هذا ما ذكره قدس سره. وفي هذا المجال نقول إن الاحتمالات في المقصود من النية ثلاثة. الأول أن يراد من النية قصد العنوان، أي عنوان الطواف، فيلزم على أنا ما أريد أقول هذا صحيح، أي دبي احتمالات، مجرد احتمالات في بيان المقصود، فيلزم على المكلف أن يقصد عنوان الطواف، فإنه من العناوين القصدية. كما ربما يقال بذلك، ربما ما قلت لك صحيح، كما ربما يقال بذلك في باب الوضوء، فالمكلف يلزمه أن يقصد عنوانه ماذا؟ الوضوء. فلو لم يقصده لم يتحقق منه إيش؟ الوضوء، فإنه من العناوين القصدية. وإذا كان هذا هو المقصود، إذا كان، أنا ما أريد أقول هو المقصود، وإنما أريد نوضح المطالب، إذا كان هذا هو المقصود فهو باطل ومرفوض. في باب الوضوء وفي باب الطواف، فإن الواجب على المكلف في باب الوضوء ليس إلا واقع الوضوء دون عنوانه. فلو فرض أن شخصا دخل الإسلام جديدا وأتى قبل الصلاة بغسل الوجه واليدين ثم المس، كان ذلك مجزيا بلا حاجة إلى أن يقصد عنوان الوضوء، بل إن الآية الكريمة قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم تقل فعليكم شنو؟ بالوضوء. إذن واقع الوضوء لو أتى به المكلف كان ذلك كافيا بلا حاجة إلى أن يقصد عنوانه. ايش قاعد تقول يا شيخنا؟ يعني هو هذا حكي من عند قربة لازمة بالغسلات والمسحات، لكن زين. وهكذا الحال بالنسبة لمن؟ وهكذا الحال بالنسبة لمن؟ إلى الطواف. فإن اللازم هو الدوران حول الكعبة 7 مرات بقصد القربة وامتثال الأمر الإلهي. أما قصد عنوان الطواف فليس بلازم ولا دليل على اعتباره. وعليه فالنية اللازمة لا يمكن أن نفسرها بقصد العنوان لعدم الدليل على لزوم العنوان المذكور. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني واقع المعنون يعني هو لازم، واقع الطواف هو لازم، ولو واحد ما قاصد عنوان أحسنت فهو المناء هو اللازم. ماذا واقع ذلك الوضوء يعني هالغسلات والماء، أما نفس عنوان الوضوء مو لازم، أقصد نفس عنوانه. ها لا لا، هاي أنا ترى قاعد أذكر، أنا قاعد أفتح ماذا المطلب، قاعد ماذا أقوى إلا هو مقصود السيد السائل الآن ماذا على أي حال ليس هذا، لا أنا قاعد ماذا حتى إحنا نستفيد مطلب علمي. غوب هذا الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من النية هو أن يكون التحرك حول الكعبة عن قصد واختيار في مقابل من يتحرك، في مقابل من يتحرك من دون اختيار، كأن يرفع أو يفرض أنه يدفع بدفع شديد يسلبه الشديد، مو الدفع المساعدة، والدفع المساعدة ما بيها تساعدني، لا دفع شديدة بحيث تسلبني الاختيار في المشي. فحينما يقال النية لازمة والقصد لازم هو بهذا المعنى، أي بمعنى اعتبار الاختيار في المشي. وقد يوجه ذلك يعني اعتبار القصد والاختيار في الحركة بما أفاده قدس سره في المعتمد الجزء الرابع صفحة 291 من أن المطلوب في كل تكليف بما في ذلك التكاليف التوصلية وليس خصوص العبادية، المطلوب هو الحصة الاختيارية، فإن التكليف لا يتعلق إلا بما هو اختياري وإرادي للمكلف، أما الحصة غير الاختيارية فلا يمكن تعلق التكليف بها لخروجها عن الاختيار. وهذا مطلب سيال نقوله حتى في الواجبات التوصلية. اللهم إلا إذا علمنا من الخارج أن المقصود هو النتيجة فيكتفى آنذاك بالحصة غير الاختيارية أيضا كما في غسل الثوب لأجل الصلاة. فلو فرض أن الريح أطارت الثوب من مكانه وأدخلته وين؟ وأدخلته وين؟ في الماء، وكانت الريح شديدة فانغسل وخرج مثلا، كفى ذلك. فإن المطلوب هو النتيجة. وهكذا لو فرض في مسألة الكنس، لو أوجب المولى كنس البيت أو كنس المسجد، فلو فرض أن شخصا حالة النوم، حالة النوم أكو بعضهم وقت النوم هو همات شنو يشتغل يمشي ويروح ويجي، أخذ يكنس وهو نائم، كفى ذلك. فإن المطلوب هو النظافة وإزالة الأوساخ، وقد تحقق ذلك. إذن ما كان من هذا القبيل فيكفي فيه، فيكفي فيه ما يحصل ولو من دون قصد واختيار. أما ما لم يكن كذلك فيلزم فيه القصد والاختيار، لأن التكليف كما قلنا لا يتعلق إلا بما هو اختياري للمكلف وبالحصة الاختيارية. ونفس الكلام نقوله في مقامنا، فإن المطلوب هو الطواف، ولا بد أن يكون المطلوب هو الطواف الاختياري، دون ما يحصل بسبب رفع الشخص عن الأرض حالة الطواف. فمثله لا يكون متعلقا للتكليف، وبالتالي لا يكون مجزيا. هذا ما أفاده في المعتمد، ونكمل الحديث يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.